بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة 11 قرأناها، ثم عندها قال: المسألة 11: من يتحمل الغرة. أبو أحمد رحمه الله أن الجناية إن كانت خطأ وماتت الأم تحملت العاقلة الدية كاملة ومعها الغرة، وإن لم تمت الأم فيتحمل ذلك القاتل، بناء على قوله: إن العاقلة لا تتحمل إلا الثلث وما زاد. إن كانت الجناية عمدا فيتحملها القاتل مطلقا. تقدمت معنا المسألة، كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن العاقلة ما تتحمل إلا زيادة على الثلث، ورد في ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه. والأثر لم يثبت، الصحيح أن تتحمل القليل والكثير. المسألة تقدمت صفحة 134، صفحة 134. وهو قول مالك أيضا وإسحاق. ومذهب الشافعي رحمه الله أن العاقلة تتحمل الغرة مطلقة، لأنه يرى أن العاقلة تتحمل ما نقص من الثلث أيضا. ويرى أن لا عمد في الجناية على الجنين. الشافعي الآن جعلها مطلقا حتى وإن تعمد، لأنه قد يموت الجنين وقد لا يموت، ولأنه لا يتحقق وجود الجنين. والصحيح ما ذهب إليه أحمد إلا في تحمل العاقلة للغرة في الخطأ إذا لم تمت الأم، فالصحيح أن الذي يتحمل الغرة هي العاقلة، والله أعلم. معنى قول أحمد هو الأصح في مسألة العمد، فقول الشافعي هو الأصح في مسألة الخطأ. المسألة 12: الجنين المملوك كم ديته؟ أكثر أهل العلم على أن ديته عشر قيمة أمه، كما أن الحر عشر دية الأم، هذا عشر قيمة الأم. وهذا قول حسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم، كما يجب في الجنين الحر عشر دية الأم. وقال زيد بن أسلم: يجب فيه نصف عشر غرة. نصف عشر غرة، وهو خمسة دنانير. وقال الثوري والحنفية: يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا، وعشر قيمته إن كان أنثى، لأن الغرة الواجبة في جنين الحرة هي نصف عشر دية الرجل وعشر دية الأنثى، وهذا متلف فاعتباره بنفسه أولى، متلف فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه. الصحيح القول الأول، وقد شد ابن حزم فقال فيه الغرة كالحر لعموم الحديث. الصحيح قول الجمهور، ديته عشر قيمة الأم. قال المسألة 13: إذا خرج الجنين حيا ثم مات. نقل غير واحد الإجماع على أن فيه الدية كاملة، منهم النووي وابن قدامة وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم بشرط أن تعلم حياته بعد ولادته باستهلال أو نحوه. ما معنى الاستهلال؟ الصوت يعني السرعة. لأنه مات من الجناية بعد ولادته في وقت يعيش لمثله فأشبه قتله بعد وضعه. لأن هذه المسألة مجمع عليها أنه إذا خرج حيا ثم مات فيه الدية كاملة. المسألة المتقدمة إذا أخرجته ميتا. المسألة الرابعة عشرة إذا خرج في وقت لا يعيش فيه كأن يخرج في 5 أشهر. ذهب أحمد أن فيه الغرة وإن خرج حيا ثم مات لأنه يشبه ما لو خرج ميتا لأن مثل هذا السن ما يعيش. لأن حياته غير مستقرة وهو قول بعض الشافعية ومنهم المزني. ومذهب الشافعي أن فيه الدية كاملة لأنه قد خرج حيا فعلمت حياته. فالقول هو الأقرب والله أعلم. المسألة الخامسة عشرة هل في وما هو السن الذي يعيش مثله؟ إذا استكمل 6 أشهر. أقل الحمل 6 أشهر. من أين أخذوا ذلك أن أقله 6 أشهر؟ قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامه دل على أن أقل الحمل 6 أشهر. قال أكثر أهل العلم يقول مسألة 15 هل في قتل الجنين كفارة مع الغرة؟ أكثر أهل العلم على وجوب الكفارة وهو قول الزهري والنخعي وعطاء وغيرهم من التابعين وقال بذلك مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم ونقل ذلك عن عمر رضي الله عنه بسند منقطع وقال بذلك ابن حزم لكن نبه على أن الكفارة فيما إذا كان قد نفخ فيه الروح ويظهر أن هذا هو قول الجمهور لأنه مستدل بعموم الآية ومن قتل مؤمنا خطأ ومن كان دون 4 أشهر لا يطلق عليه قتلا. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب الكفارة لعدم ورودها في الحديث وأجاب الجمهور بأنها لم تذكر للعلم بها كما لم تذكر في حق المرأة والله أعلم. هذا واضح لكن هذا في حق قتل الخطأ. أما إذا تعمدت قتل جنينها المرأة تتعمد قتل جنينها أو امرأة أخرى تعدت عمدا فليس فيه الكفارة كفارة التوبة الصادقة النصوح إلا على قول الشافعي أن الجناية على الجنين تعتبر خطأ مطلقا. الصحيح أنها تنقسم أيضا إلى عمد وخطأ كما هو مذهب الجمهور. المسألة 16 تعمد إسقاط الولد. أكثر أهل العلم على أن من أسقط الولد على من أسقط الولد الدية والكفارة وإن كان قريبا لم يرث من الدية شيئا. وذهب ابن حزم لأن هذا قتل عمد فيه القود أو الدية أو المفادة. قلت قول الجمهور هو الصواب ولكن الكفارة على من قتل خطأ وأما من فعل ذلك عمدا فعليه التوبة ولا تنفعه الكفارة. وبهذا أفتى العلامة ابن باز والعلامة الفوزان والعلامة بكر أبو زيد رحمه الله كما في فتاوى اللجنة جعلوا الكفارة على من قتل خطأ. هذا هو الصواب. والعجب يعني إضافة المذهب للجمهور على أن عليه الكفارة في حالة العمد لأن الآية في حق من قتل خطأ واضحة. المسألة 17 هل يجوز إسقاط الجنين المشوه؟ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه لا يجوز إسقاط الحمل لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه ولأن الله سبحانه وتعالى قد يصلح الجنين في بقية المدة فيخرج سليما مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوا. فالواجب حسن الظن بالله وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته وأن يخرجه سليما وعلى والديه أن يتقي الله سبحانه ويسأله أن يشفيه من كل سوء وأن يقر عيونهما بولادته سليما. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وبالله التوفيق. وكانت هذه الفتوى برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله مع صالح الفوزان وبكر أبو زيد وابن غديان وعبد العزيز آل الشيخ رحمهم الله. نعم، فتوى صحيحة. فإن قيل أن الجنين سيضر بالأم إذا ولدته ربما أدى إلى تلفها، أو قد تكون قد صنعت بعض العمليات إذا ثقلت به بعد الشهر الخامس والسادس ربما أدى إلى وفاتها، أو عندها مضاعفات كأن تكون أمراض في الكلى أو المثانة أو غير ذلك. الجواب:
إذا حصل ذلك من الحجرة
تخرجهم كيف يقتلون نفسا؟
يحاول أن يخرجوا بأي وسيلة، فإن كان لا يمكن أن يكذبها الحي أفضل عملية.
لكن سيموت إخراجه وهو من 5 أشهر 6 أشهر سيموت. وإذا كان قد نفخ في الروح فلا يجوز، ما يجوز أن يتعدى عليه بإتلافه لأمر مضمون. هذا أمر مستيقن الآن، سنقتل الجنين ولا ندفع نفسا بنفس، فعليهم الدعاء والتوكل على الله، والله المستعان. وإن كان قبل أن ينفخ في الروح فالأمر لا بأس بإخراجه، قبل أن ينفخ في الروح لا بأس بإخراجه لدفع مفسدة يغلب على الظن حصولها، مفسدة يغلب على الظن حصولها. وأما أن نقتل نفسا من غير إبقاء، من أجل إبقاء نفسا فلا يجوز لنا. قال: مثلا 18 جنين البهيمة، منهم من قال فيه عشر قيمة البهيمة، وقول مالك والحسن بن حي قياسا على جنين الأمة، ومنهم من قال اجتهد في تقديره الحاكم وقول ربيعة والزهري، ومنهم من قال فيه ما نقصت البهيمة من ثمنها وقال بالزناد وأكثر أهل العلم، واختار ابن حزم وهو الأقرب والله أعلم. هذا هو الأصل في المتلفات، أنها تضمن بما نقص من ثمنها. وأما ما يتعلق بالعبد جاء فيه حكم خاص للمحافظة على دماء المعصوم. ما يتعلق بالعبيد والإماء حكم خاص جاء به الشرع للمحافظة على دم المسلم، حافظ على دم المعصوم. قال: فصل في بعض المسائل المتعلقة بتضمين المتسبب في القتل. المسألة الأولى: إذا حفر إنسان بئراً فسقط فيه إنسان فمات، فهل عليه الضمان؟ في هذه المسألة حالان: الحال الأولى أن يحفر في طريق مسلوكة أو في ملك غيره بغير إذن، فعليه الضمان عند أهل العلم. وممن قال بذلك شريح والنخعي والشعبي وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. الحال الثانية أن يحفر في ملكه، فإن دخل إنسان إلى أرضه أو بستانه بغير إذنه فوقع في ذلك البئر فلا ضمان عليه، لأنه حفره في مكان بعيد عن الناس وفي أرض نفسه. وإن دخل بإذنه فإما أن تكون البئر ظاهرة أو لا، فإن كان الأول فلا ضمان عليه، وإن كان الثاني فعليه الضمان. وعلى ذلك أكثر أهل العلم، منهم شريح والنخعي والشعبي وحماد ومالك وأحمد ووجه للشافعية، ولهم وجه أنه لا يضمن، والصحيح القول الأول لأنه لم يخبره بالبئر وتسبب بموته بسقوطه، حيث أذن له بالدخول ولم يخبره بالبئر الخفية، وأما إن كانت ظاهرة فلا ضمان عليه. المسألة الثانية، إذا حفر في أرض مشتركة بدون إذن شركائه، مذهب أحمد والشافعية أن عليه الضمان ويضمن جميع الدية وليس على شركائه شيء، ومذهب أبي حنيفة أنه يضمن بقدر حصص الشركاء لأنه تعدى في نصيبهم، فلو كان له شريكان ضمن ثلثي الدية، يعني نصيبه ما يعتبر متعدي فيه، ونصيب الشركاء يعتبر متعديا فيه، هو تعدى في حفر البئر، وإن كان له شريك فهو يعتبر متعدي الآن. وقال أبو يوسف يضمن الناس لوجود جهتين، جهة له وجهة لشركائه، والقول الأول هو الصواب لأنه متعدي في حفر البئر وإن كان شريكا، فلا يجوز له الحفر بغير إذن الشركاء، والله أعلم. إذا أحمد الشافعي ولا صح. المسألة الثالثة، إذا كان الحافر أجيرا، بئر داخل المسجد، الناس يعلمون أنها مغرقة، هذا الطفل ما يعلم أنها مغرقة، لا أخبر. ليس عليهم شيء، الناس كلهم يعلمون أنها مغرقة، حتى ابن 8 سنين يعقل هذا الأمر، ولكن قدر الله عليه السقوط. إن كان هناك من تسبب عليه بالسقوط، كان يكون شخص زحمه أو دفعه فهو الذي يتحمل، أما هذا فالناس كلهم يعلمون أن هذا البئر عميق وأنه مغرق، فهذا أمر واضح. قال المسألة الثالثة، إذا كان الحافر أجيرا، قال إن كان يحفر في أرض لا يملكها المستأجر بغير إذن صاحبها أو في طريق مسلوكة، فعلى الحافر الضمان إن كان يعلم ذلك، يعلم أن هذا تعدي بغير إذن الصاحب أو في الطريق المسلوكة، وإن لم يكن يعلم ذلك فالضمان على من استأجره. الحافر أتى بأجرة، طلب منه شخص أن يحفر له في مكان، حفر وانصرف وهو مستأجر لا يعلم أنها غير مملوكة وأن هذا فيه تعدي، فالذي استأجر هو الذي يضمن. قال المسألة الرابعة، إذا مات الأجير أثناء حفره، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولو استأجر أجيرا ليحفر له في ملكه بئرا أو ليبني له فيه بناء فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر، وبهذا قال عطاء والزهري وقتادة وأصحاب الرأي، ويشبه مذهب الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم البئر جبار، ولأنه لم يتلفه وإنما فعل الأجير باختيار نفسه فعلا أفضى إلى تلفه، فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه، إلا أن يكون الأجير عبدا استأجره بغير إذن سيده أو صبيا بغير إذن وليه فيضمنه لأنه متعد باستعماله متسبب إلى إتلاف حق غيره. معنى هذا أنه بأثناء حفره سقط فتلف، أو سقطت عليه أحجار وتلف أو ما شابه، فلا ضمان على المستأجر إلا في حالة أن يكون متعديا بالاستئجار، أخذ صبيا بغير إذن وليه ما غير مميز أو ما أشبه ذلك. نعم، الصبي كذلك إذا كان بغير إذن وليه كذلك. كذلك هو متبرع، قد أشار له المصر قال مثله مثله تبرع، فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه. قال مثلا الخامسة: سقط إنسان في بئر فسقط عليه آخر فقتله بسقوطه عليه. من يجيب قبل قراءة المسألة؟ من القاتل؟ ثاني قتل الأول ولا عليه يضمن؟ الثاني قتل وخطأ يتحمل الدية على العاقلة. قال على الثاني الضمان عند أهل العلم لأنه قتله فضمينه قتل خطأ، كما لو رمى عليه حجرا أي بدون قصد، أيضا كما لو رمى عليه حجرا بدون قصد، كان يكون أراد أن يمسك حجرا فسقطت على صاحبه، ثم ينظر فإن كان عمد رمي نفسه عليه وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص، وإن كان مما لا يقتل غالبا فهو شبه عمد. وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة. وقد نقل نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه وسنده ضعيف منقطع، أخرج البياقي وهذا قول شريح والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. المسألة السادسة: إذا بنى إنسان في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق، يعني الجدار مالا مالا إلى جهة الطريق أو إلى ملك غيره، وميلان الجدار سبب في سقوطه إذن هو المتسبب. هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا بنى في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره فتلف به شيء أو سقط على شيء فأتلفه ضمنه لأنه متعد بذلك، فإنه ليس له الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره أو هواء مشترك، ولأنه يعرضه للوقوع في على غيره في ملكه، فأشبه ما لو نصب فيه منجلا يصيد به. وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. المسألة السابعة: إذا بنى في ملكه حائطا مستويا فمال إلى الطريق أو إلى ملك غيره. قال: إن كان لا يمكنه نقضه فلا ضمان عليه، وإن كان يمكنه نقضه ولم يطالب بذلك فمن آل عمن قال لا يضمن، وهو قول أحمد وظاهر مذهب الشافعي وقول الحسن والنخعي والثوري أصحاب الرأي، لأنه فبناه في ملكه والميل حادث بغير فعله فأشبه ما لو وقع قبل ميله. وقال بعض أهل العلم عليه الضمان، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي ثور وإسحاق وبعض الحنابلة وبعض الشافعية، لأنه متعد بتركه مائلا فضمن ما تلف به، وهذا القول أقرب والله أعلم، لأن ما كل الناس يعلمون أن هذا خطر، بعض الأطفال الصبيان وكذا قد لا يعلمون بخطورة ذلك، أو البهائم تأتي تحت جداره فتتلف. قال: وأما إن طولب بالنقض فلم يفعل فالأكثر على الضمان، يعني الناس قالوا له لابد أن تنقض جدارك سيضر الناس فلم يفعل، فالآن هنا زادت الحجة عليه، فالأكثر على الضمان، وقول مالك والحنابلة والحسن والنخعي والثوري، لأنه متعد بتركه مائلا مع مطالبة الناس له بنقضه. وقال بعض الحنابلة والحنفية لا يضمن لأنه لم يسقط بفعله، والقول الأول أقرب والله أعلم. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.